بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
لكن العجيب في شأن هذا الصحابي أنه رغم تأخر إسلامه إلا أنه ممن أخذ القرآن كاملا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل أنه أسلم بعد بدر وشهد أحدا. فإنجازات المرء لا تقاس بالأزمنة، فقد يسبق المتأخر المتقدم. كم من الأئمة العظماء الذين طلبوا العلم وقد تأخر فيهم العمر وهم يطلبون العلم، فطلب العلم على كبره، كما هو حال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى. إذن فالأمر ليس أمر العمر. كم من المشايخ والعلماء والأئمة ما تعلموا العلم إلا على كبر، ولكنهم ماذا؟ ولكنهم اجتهدوا في العلم وفي تحصيله. الشاهد أن هذا الصحابي الجليل ممن تأخر إسلامه، وقيل حتى أنه آخر من أسلم من الأنصار، ومع ذلك أخذ القرآن كاملا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم من الصحابة الأقلاء. هم قلة، الصحابة الذين أخذوا القرآن كاملا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم قلة، والصحابة كان عندهم منهج في القرآن وفي قراءته وأخذه، ما كانوا يأخذونه من غير تعلم، وإنما يأخذون القرآن ويأخذون ما فيه من العلم، فيتعلمون العلم ويطبقون هذا العلم. هذا الصحابي له أقوال مشهورة كثيرة جدا، وأوي في بعض الأحاديث أنه حكيم هذه الأمة ولا يصح، ولكنه رضي الله عنه نطق بالحكمة. فمن أقواله أنه مر ذات يوم على قوم فوجدهم يسبون أخا له على معصية، أي أن هؤلاء علموا بمعصية هذا الرجل، فأخذوا يسبونه. فماذا قال لهم؟ قال لهم: أرأيتم لو أنكم وجدتم أخاكم في قليب بئر أكنتم مخرجيه؟ قالوا: بلى. فقال لهم: فلا تسبوا أخاكم واسألوا الله الذي عافاكم. انظر الحكمة التي أوصل إليه من مطلوب. ما هي الحكمة؟ الحكمة أنهم ضرب لهم هذا المثل، وهو أنهم لو وجدوا أخاهم في بئر، قد سقط في قليب بئر مهجور، ووجدوه قد وقع فيه، أي وقعت عليه مصيبة، هل يتركونه أم يخرجونه؟ أكنتم مخرجين؟ قالوا: بلى، سنخرجه. إذن هو وقع في معصية الآن، فلا نعالج هذه المعصية وهذا المنكر بمنكر آخر أو بأمر لا يجدي نفعا. فقال: لا تسبوا أخاكم واسألوا الله الذي عافاكم. أنتم عفيتم من هذا الذنب والبلاء، أحمد الله سبحانه وتعالى الذي عافاكم. والأمر الثاني: لا تسبوا أخاكم، أي أن المطلوب أن يتعاون الأخ مع أخيه حتى ماذا؟ حتى يخرجه من هذا المنكر ولا يكن عونا للشيطان على أخيه. وذلك من أكبر الأخطاء في معالجة الأخطاء التعميم في الخطأ، التعميم في الخطأ أو الإجمال على الناس جميعا. الناس ما فيهم خير، هؤلاء القوم اغسل يدك منهم. هذا الأسلوب من أسوأ الأساليب في إصلاح المنكر، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: من قال هلك الناس فهو ماذا؟ ها؟ فهو أهلكهم. ما في ضبط آخر؟ لا، ضبط على وجهين: فهو أهلكهم، أي بهذا الفعل، بهذا الفعل، لأنه يبعث في الناس ماذا؟ ضعف الهمة، ويبعث فيهم ماذا؟ عدم التفاهم. أنتم ليس فيكم خير وأنتم كذا، فهو أهلكهم بهذا الكلام. أنت إذا كان عندك ابن دائما تقول له: أنت غبي، أنت غبي، أنت غبي، أنت تهلكه بهذا الكلام. وكذلك ضبط بضبط آخر: فهو أهلكهم، هو أيضا من جملة الهالكين. أليس هو الذي يحكم على الناس أن الناس لا خير فيه، وهو واحد من هؤلاء الناس؟ إذن هو لا خير فيه، إذا كان الناس قال هؤلاء لا خير فيهم وهو من ضمنهم فهو أهلكهم، فهو أول واحد ينطبق عليه هذا الوصف. إذن هذا قول من أقوال هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه الذي نطق بالحكمة. نرجع إلى درسنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، آخر ما وقفنا عليه قال المصنف رحمه الله: فصل الأحكام التي يدور عليها الفقه. قال: الأحكام التي يدور عليها الفقه، التي يدور الفقه عليها خمسة. قلنا أن هذه الأحكام هي التي تسمى بالأحكام التكليفية، الأحكام التكليفية. والأحكام تنقسم إلى قسمين، قلنا هناك أحكام تكليفية، وهناك أحكام ماذا؟ وهناك أحكام وضعية. فالأحكام التكليفية وهي التي سيطرقها المصنف ها هنا، وهي خمسة. وهناك أيضا ماذا؟ الأحكام الوضعية. وقلنا أن الأحكام الوضعية هي ما جعله الشارع سببا لشيء، أو شرطا له، أو مانعا له، فهذا يسمى بالحكم التكليفي، الحكم التكليفي. وهذه الأحكام التكليفية أو الوضعية قد تجتمع في نص واحد، وقد ينفرد كل واحد منهما بحكم. فمثلا قول الله جل وعلا: قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود. هذا النص يدل على شيء واحد فقط، وهو ماذا؟ وهو الحكم التكليفي، وهو وجوب الوفاء بالعهد، وجوب الوفاء بالعهد. الأمر الثاني، مثال آخر قد يجتمع، أو مثال آخر، قول النبي صلى الله عليه وسلم: القاتل لا يرث. ها هنا ماذا؟ ها هنا حكم ماذا؟ وضعي، حكم وضعي، أي أن القاتل ممنوع من الإرث، أي القتل مانع من الإرث، القتل مانع من الإرث. المثال الثالث قول الله جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هذا مثال على ماذا؟ كذلك هذا مثال على الحكم الأول وهو الحكم التكليفي وهو وجوب قطع يد السارق، وجوب قطع يد السارق. إذن قد يجتمع الحكم التكليفي والوضعي، وقد يفترق كل واحد منهما عن الآخر. نبدأ في شرح كلام مصنفه هنا. قال: الأحكام التي يدور عليها الفقه، الأحكام التي يدور عليها الفقه، يدور الفقه عليها خمسة: الواجب، ثم قال والمسنون، قال والمباح. قال بدأ بالواجب. قال: الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه. قال: والحرام ضده. إذن جمع في هذه العبارة بين حكمين: الحكم الأول وهو ماذا؟ الواجب، والحكم الثاني وهو ماذا؟ الحرام. فبدأ أولا بتعريف الواجب، فقال: الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه. هذا تعريف ذكره المصنف، ولكن في الحقيقة هذا ليس بيانا للواجب، وإنما بيان للأثر المترتب على الواجب. ما هو الأثر الذي يترتب على الواجب؟ أن من امتثله يثاب، ومن لم يمتثل الواجب فإنه يعاقب. إذن هذا التعريف الذي يذكره المصنف هنا ليس تعريفا لحقيقة الواجب، وإنما هو تعريف لأثر الواجب. فما هو الواجب إذن؟ الواجب يعني أن نقول بعبارة واضحة: ما أمر به الشرع أمرا جازما، ما أمر به الشارع أو ما طلبه الشارع بطلب جازم، ما أمر به الشارع أمرا جازما. واضح؟ الآن بعد ذلك تبدأ بذكر ماذا؟ تبدأ بذكر الأثر. فيثاب فاعله امتثالا، ويستحق تاركه العقاب، ويستحق تاركه العقاب. إذن نوضح هذا بالكتاب. هذا هو أول تعريف الواجب. قلنا تعريف الواجب: ما أمر أو ما أمر به الشارع أمرا جازما. هذا هو بيان حقيقة ماذا؟ بيان حقيقة الواجب. أمر به الشارع أمر جازم، فهو ماذا؟ فهو الواجب. بعد ذلك لك أن تذكر ماذا؟ الأثر. فيثاب فاعل امتثالا، امتثالا. فيثاب فاعله امتثالا، ويستحق تاركه العقاب. ما أمر به الشارع أمرا جازما، مثاله ماذا؟ الصلاة، بقية الأركان. فيثاب فاعله امتثالا، لا بد من قضية ماذا؟ قضية الامتثال. لماذا؟ لأن الأوامر مأمور أن يأتي بها العبد ماذا؟ وله نية في فعل هذه العبادة، فلا بد أن يأتي بها ماذا؟ فلا بد أن يأتي بها امتثالا. فلو أنه أخذ مالا، وهذا المال وجد فقير، وعنده ماذا؟ وعنده عليه زكاة واجبة، ولكنه عندما جاء إلى هذا الفقير وجده في حالة يعني صعبة، فأشفق عليه، ولم يأتي في خلده ماذا؟ نية ماذا؟ نية الزكاة على هذا الفقير. هل يكون قد أوقع الواجب؟ لا، لم يوقع الواجب. فلا بد أن يكون هناك ماذا؟ امتثال، أي
يظهر قصد النية في هذا
عند إتيانه للفعل،
فيثاب فاعله امتثالا.
نعطيك مثال آخر، غسل الجمعة، ألا من يرى وجوبه؟ غسل الجمعة لو أتى صباح يوم الجمعة وتنظف ذهب عن باله، يعني ظن أنه أن هذا اليوم يوم عمل، فقام الصباح وماذا؟ واغتسل للذهاب إلى العمل. بعد أن انتهى من الغسل وتجهز تذكره، قال اليوم يوم جمعة. إذن هذا الغسل الذي اغتسله هل يجزي عن يسقط الواجب؟ لا يسقط الواجب. لماذا؟ لأنه أتى به لكن لو لم يأتي به امتثالا إذن لم يحقق الواجب. والجزء الشق الآخر ويستحق تاركه العقاب، ولا نقال يعاقب تاركه. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قد يعفو عن العبد، قد يعفو عن العبد. إذن هذا هو تعريف الواجب. الواجب هو ما أمر به الشارع أمرا جازما، فيثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب. إذن قول المصنف الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، هذا بيان للأثر، ولا بد أن يضبط موضوع العقاب بماذا؟ بالاستحقاق، ويستحق تاركه العقاب. ولا يلزم من ذلك أن كل من ترك أمرا أن يعاقب عليه. ثم قال والحرام ضده، والحرام ضده. طيب قبل أن ننتقل للحرام، هناك مصطلح تسمعونه وهو الواجب والوجوب. الواجب والوجوب، هل هناك فرق بين الواجب والوجوب؟ نعم، الواجب هذا اصطلاح من؟ اصطلاح الأصولي، اصطلاح الأصولي. أما الوجوب فهو اصطلاح من؟ اصطلاح الفقهاء. فأنت عندما تقرأ في كتب الأصول لا تجد أحد يقول لك الوجوب. لماذا؟ لأن الواجب هو الحكم، وأما الوجوب فهو الأذان، فهو الأذان. فأنت عندما تسأل عن ما حكم هذا، ما حكم الصلاة، ما تقول عند اصطلاح الأصولي، ما تقول الوجوب، لأن الواجب هو ماذا؟ هو ذات الحكم. أما الوجوب فهو ماذا؟ فهو نتيجة هذا الحكم، نتيجة هذا الحكم ماذا؟ الوجوب. هذا من باب يعني من باب الاصطلاح فقط لا غير. ثم قال هنا والحرام ضده. إذا كان الواجب قد أمر به الشرع، إذن فالحرام ماذا؟ ما نهى عنه الشارع، بدل أمر تقول ماذا؟ نهي ماذا؟ جاز. هناك تعبير آخر أيضا من قرأ، ما أمر الشارع بتركه أمرا جازم، لك أن تقول ما نهى عنه الشارع نهيا جازما، أو ما أمر الشارع بتركه ماذا؟ أمرا جازما، يعني أمرا جازما بترك هذا الفعل. ما هو الأثر؟ فيثاب تاركه امتثالا ويستحق فاعله العقاب. قد يقع الإنسان في أمر محرم، هل يلزم من ذلك أن يعاقب عليه؟ لا يلزم، قد يعفو الله جل وعلا عنه. إذن الحرام ما نهى عنه الشارع نهيا جازما، الأثر ما هو؟ فيثاب تاركه امتثالا ويستحق فاعله العقاب. لماذا قلنا امتثالا؟ قد يأتي الإنسان ويريد أن يزني ولكن ماذا؟ ولكن تحول بينه يحول بينه وبين الوقوع في الزنا ماذا؟ عار. فتركه للزنا ها هنا هل هو امتثال؟ لا، ليس امتثال، وإنما ماذا؟ عجز عن فعل ماذا؟ عجز عن فعل ماذا؟ عن فعل الحرام. فها هنا لا يثاب على تركه، لا بد أن تتحقق قضية ماذا؟ قضية الامتثال أيضا في ترك الحرام. والأمثلة كثيرة جدا على المحرمات، الأمثلة كثيرة جدا على المحرمات. هذا المحرم قد يكون محرما لله، وقد يكون محرما لغيره. الحرام قد يكون محرما لذاته، وقد يكون محرما لغيره. المحرم لذاته هو الذي نهى عنه الشرع، هو الذي نهى عنه الشرع. قال محرم لذاته الخمر، الميتة، أكل الخنزير، الشرب، هذه محرمات نهى عنها الشارع لذاته. أما المحرم لغيره فهو في الأصل ماذا؟ في الأصل مباح، الأصل مباح، لكن اقترن بهذا المباح وصف المحرم. إذن المحرم ذاته هو الذي نهى عنه ماذا؟ نهى عنه الشرع لذاته، نهى عن الخمر، نهى عن الميتة، نهى عن الخنزير، نهى عن الشرك وعبادة الأصنام، نهى عن الزنا، نهى عن السرقة، نهى عن الغيبة، نهى عن النميمة. هذه أشياء نهى عنها الشرع لذاته، أي توجه النهي لذاته. ولكن هناك أمور أخرى أيضا محرمة، لكن تحريمها ليس في الأصل، وإنما تحريمها لوصف عام، لوصف عام. مثل ماذا؟ من يعطينا مثال على ما كان مباحا في الأصل وحرم لأجل ماذا؟ حرم لأجل الوصف العالق له. مثلا بيع العلم لمن يعلم أنه سيحسبه خمرا. بيع العلم ما حكمه في الأصل؟ مباح، من المباح، لكن اقترن بهذا البيع وصف محرم، وهو ماذا؟ وهو علم البائع بكون المشتري يعصره ماذا؟ خمر. إذن هنا يصبح ماذا؟ يصبح هذا البيع مع أنه في الأصل مباح يصبح ماذا؟ يصبح محرم. طيب، قال بعد ذلك: والمسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والمكروه ضده. طيب، قلنا هنا الواجب، قال ثم قال المسنون. قال في تعريفه: الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. وقلنا هذا التعريف تعريف بماذا؟ بالأثر الذي يترتب عليه، وليس تعريفا لحقيقة المسنون. إذن ما هو المسنون؟ المسنون هو ما أمر، المسنون ما أمر به الشارع أمرا غير. إذن المسنون هو مأمور، ولكن الأمر فيه ماذا؟ الأمر فيه ليس أمر جازم، ليس أمر جازم. إذن المسنون ما أمر به الشارع أمرا غير جازم. لك بعد ذلك أن تذكر الذي ذكره المصنف فيثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه ولا يعاقب تاركه. فيثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه ولا يعاقب تحدث من الاستحقاق، لأن من ترك المسنون فإنه لا يعاقب أصلا، حتى نقول ما نقول يستحق لا يعاقب في الأصل. إذا المسنون ما أمر من الشارع أمرا غير جازم، فيثاب فاعل امتثالا ولا يعاقب تاركه. أمثلة المسنونات كثيرة جدا، المسنونات هناك ما هو متعلق بالصلاة، وهناك ما هو متعلق بالزكاة، وهناك ما هو متعلق بالصيام، وهناك ما هو متعلق بالحج، وغير ذلك من الأمور. فأمثلة على ذلك كثيرة جدا لا نقف عليها. تريد أن تذكر ما يستحب من الصلوات قبل الصلاة وما يستحب بعدها، وكذلك الصدقات منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، وكذلك الصيام منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، وكذلك الحج واجب مرة واحدة وبعد ذلك مستحب. إذن بذلك نكون انتهينا من المسنون. ثم قال بعد ذلك والمكروه ضده، والمكروه ضده. فتقول مكروه ما نهى عنه، ما نهى عنه الشارع نهيا ما نهى عنه الشارع نهيا غير جاز. يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. ذلك أهم شيء أن تفهم حقيقة ماذا؟ حقيقة المباح، حقيقة الواجب، وحقيقة المسنون، وحقيقة الحرام، وحقيقة المكروه. الفرق بينهم هو في كون الواجب أمر به أمرا جازم، والمسنون أمر به أمرا ولكنه غير جازم، والحرام نهى عنه الشارع نهيا جازما، والمكروه نهى عنه الشارع ولكن هذا النهي نهي غير جازم، نهي غير جازم. والأمثلة كذلك مذكورة كثيرة، كمثلا الأخذ والإعطاء بالشمال أو في الشرب قائما يعني، وهذه مسائل كثير منها يقع فيها خلاف بين الفقهاء تبعا على فهمهم لصوارف النهي. وسيأتينا إن شاء الله بحث صوارف النهي فيما سيأتي إن شاء الله. إذن قال والمسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والمكروه ضده. آخر هذه الأقسام الخمسة ماذا؟ المباح. والمباح هنا عرفه العلامة رحمه الله، قال والمباح مستوي الطرفين، مستوي الطرفين. المباح المصنف قال لك المباح مستوي الطرفين، وقيل أيضا ما خير بين فعله وتركه، ما خير بين فعله وبين تركه. وأصوب هذه التعاريف أن نقول ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، هذا يعني أضبط التعاريف المباح. ما لا يتعلق به أمر ولا نهي هذا قام بذاته، لا بد أن تأتي لماذا الضابط؟ لماذا؟ لأن المباح قد يكون مأمورا به وقد يكون منهيا عنه إذا تعلق بوصف آخر،
المباح قد يكون مأمورا به وقد يكون منهيا عنه إذا ارتبط بشيء آخر، لكن هو في ذاته ماذا؟ في ذاته مباح. ومثلنا مثال على ما هو مباح إذا تعلق به أمر، مثل البيت والشراء. البيع والشراء، البيع والشراء من المباحات، هل مأمور به؟ يجب عليك أن تبيع؟ يجب عليك أن تشتري؟ لا يجب، فهو من المباحات. ولكن هذا البيع قد يتعلق به وصف آخر، وهو ماذا؟ وهو أن تبيع على أن يعصر الخمر. هل هذا البيع الآن أصبح مباح؟ لا، انتقل الآن من كونه مباح إلى كونه ماذا؟ محرما. والشراء كذلك من المباحات، لكن قد يكون هذا الشراء واجب، كأن لا تجد ما، ويكون عندك فضل من ما من 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 مال. أنت الآن ذهبت إلى البر، انقطع عنك، ما عندك ماء، وبحثت عن مسجد ما وجدت مسجد أو مكان، لكن وجدت بقالة تبيع الماء، هل نقول لك إذا تيمم وعندك فضل مال أو يجب عليك أن تشتري الماء حتى تتوضأ؟ يجب عليك أن تذهب وتشتري الماء وتتوضأ به، ولا تتعذر تقول فاق، لا، أنت غير فاقد، ما أنت عندك ما تستطيع أن تشتري ماذا؟ تشتري به الماء. فيصبح هذا الشراء ماذا؟ هذا الشراء واجبا. قال هنا والمباح مستوي الطرفين. قلنا وأضبط ما يمكن أن يقال في تعريف المباح ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. قال وينقسم الواجب إلى فرض عين، ثم قال بعد ذلك وإلى فرض كفاية. الواجب له تقسيمات كثيرة جدا، ذكر المصنف هنا تقسيم من تقسيمات ماذا؟ تقسيم من تقسيمات الواجب. فقد الواجب ونظرنا إليه باعتبار المكلف به، وهو الفعل، وهو الفعل. فقد يكون هذا معين، واجب معين، قد يكون واجب مخير. نظرنا إلى ذا الفعل، نذكر أكثر من تقسيم الآن. لو نظرنا إلى ذا الفعل، ذا المكلف به وهو الفعل، فقد يكون معين وقد يكون مخير. معين الصلاة والزكاة، أمر الشارع بها بعينها، وقد يكون مخير كفعل ماذا؟ ها؟ لا، كفارة. الكفارة في ماذا؟ في مثلا في اليمين. أنت مخير بين ماذا؟ بين أن تعتق الرقبة وبين ماذا؟ ها؟ أن تطعم 10 مساكين أو تكسوهم. فهنا واجب ماذا؟ مخير. إذا نظرت إلى الفعل، هناك واجبات معينة وهناك واجبات مخيرة. ولو نظرنا باعتبار الفاعل المكلف وهو الفاعل، فقد يكون ماذا؟ فرض عين، وقد يكون فرض ماذا؟ كفاية. فرض عين
قد يكون فرض كفاية.
فرض العين ما طلبه الشارع من كل واحد من المكلفين، من كل واحد من ماذا مكلفين؟ انظر إلى ماذا الفاعل، ولا ننظر إلى الفعل، ننظر إلى ماذا الفاعل. كل واحد من المسلمين مأمور بأن يأتي بما هو عين من عليه، مثل ماذا؟ الصلاة والزكاة لمن توفر فيه الشروط، وكذلك الحج ما توفر فيه الشروط، والصيام كذلك، ونجمع على كل واحد من الناس ما توفر فيه الشروط. إذن فلو نظرنا إلى الفاعل فقد يكون ماذا؟ فرض عين، وقد يكون ماذا؟ فرض كفاية. فرض كفاية ما هو؟ فرض كفاية هو الذي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي، هذا يسمى فرض كفاية. يعني ما لو قام به بعض المكلفين سقط الإثم عن الباقيين. تقسيم الثالث نقول باعتبار الوقت، الواجب باعتبار الوقت، وقد يكون الواجب يكون موسع أو واجب مضيق. واجب موسع وواجب مضيق. الواجب الموسع هو الواجب الذي يتسع فعله وفعل ماذا؟ وفعل غيره من جنسه. مثلا وقت صلاة الظهر تستطيع أن تصلي فيه الفرض، وتستطيع أن تصلي فيه ماذا؟ النافلة، فهذا واجب موسع. أما الواجب المضيق لا يتسع فيه الفعل إلا لفعله فقط، مثل مثلا صيام رمضان. صيام رمضان ففي شهر رمضان لا يمكن أن تؤدي صياما واجبا إلا صيام ماذا؟ صيام رمضان. فهذا الواجب واجب مضيق، هو وقت يبدأ ووقت ينتهي، لا تستطيع أن تصوم هناك صيام نفل في أثناء ماذا؟ صيامك لهذا الواجب. إذن لو نظرنا إلى الواجب من حيث الفعل فقد يكون معين وقد يكون ماذا؟ مخير. ولو نظرنا إلى الفاعل فهناك واجبات واجبة على الجميع، جميع المكلفين، هناك واجبات ماذا؟ هي ماذا؟ لو قام بها البعض لسقط الإثم عن الباقي. وقد ننظر إلى الواجب باعتبار كونه موسع أو مضيق. فذكر المصنف لك ها هنا قسم واحد من هذه التقسيمات، فقال لك والواجب ينقسم، وينقسم الواجب إلى فرض عين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل، وهو جمهور أحكام الشريعة الواجبة، أي مجمل أحكام الشريعة الواجبة. قال وإلى فرض كفاية، وهذا هو القسم الثاني، وهو الذي يطلب حصوله وتحصيله من المكلفين لكن لا من كل واحد بعينه. فذكر لك أنواع أمثلة على فرض الكفاية، قال تتعلم العلوم والصناعات النافعة. يجب أن يقوم في الأمة من يتعلم هذه العلوم التي تحقق بها مصالح الناس، وكذلك الأذان يجب أن يقوم في الناس من يؤذن ويعلم بالصلاة، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. قال هنا وهذه الأحكام الخمسة تتفاوت تفاوتا كثيرا بحسب حالها ومراتبها وآثارها. هذه عبارة أيضا نقف عندها. قال وهذه الأحكام الخمسة، ما هي الأحكام الخمسة؟ يقصد الواجب وما لا والمحرم والمسنون والمكروه والمباح. قال وهذه الأحكام الخمسة تتفاوت تفاوتا كثيرا بحسب حالها ومراتبها وآثارها. متى يظهر هذا التفاوت؟ هذا التفاوت يظهر عند التزاحم. متى يظهر التفاوت؟ عند التزاحم. عند التزاحم. التزاحم قد يكون تزاحما في الأمر وقد يكون تزاحما في النهي. فعند الأمر، عند المأمورات ما هي؟ ما هي المأمورات؟ الواجب والممنوع. إذا لو أردنا أن نرى القسم فيها فقط النزاع واجب مع ماذا؟ مع واجب. واجب مع واجب. قد يتزاحم الواجب مع واجب. مثال ماذا؟ مثال ذلك. مثال مثلا عنده مال، وهذا المال إما أن ينفق به النفق الواجب على أهله، وإما أن يؤدي ما عليه من دين. فأن يؤدي ما عليه من دين واجب، وأن يؤدي ما عليه من نفق على أهله ماذا؟ واجب. فلو تزاحم عندنا هذا الواجبة، فأيهما يقدم؟ ها؟ يقدم آخذ الواجبين، آخذ الواجبين، آخذ الواجبين. وأيهما آخذ الواجبين؟ أن ينفق على أهله لأن الحفاظ على النفس أولى أو جد القضاء الدين. واضح؟ وقد يتزاحم الواجب مع ماذا؟ مع السنة. يتزاحم الواجب مع السنة، فأيهما تقدم؟ فتقدم الواجب. فتقدم الواجب. مثلا دخلت المسجد فصلينا، وإذا بي ماذا؟ المؤذن يقيم لي الصلاة، فهل تستمر في السنة أم تقطعها وتأتي الواجب؟ الواجب آخر، فلا من آخر. الترديد خلف المؤذن ماذا؟ سنة. واستماع الخطبة واجب. فإذا أذن المؤذن أذن أو صلاة ركعتين نقول الترديد خلف المؤذن وصلاة السنة، أيهما أكد؟ أن يردد خلف المؤذن أو يصلي تحية المسجد حتى يدرك سماع الخطبة؟ أيهما أكد؟ أن يصلي أو أن يردد خلف المؤذن؟ نقول لا، صلي. إذا دخلت والمؤذن يؤذن يوم الجمعة لا تبدأ بالترديد خلف المؤذن، بل نقول لك صلي. لماذا؟ لأن سماع الخطبة أكد من ماذا؟ من الترديد خلف المؤذن. واضح؟ ما إذا واحد ما واضح بنعيد الفكرة مرة ثانية، عيدها مرة ثانية حتى ترسخ. الآن إذا دخلت ستردد خلف المؤذن، هذا أمر مستحب لك أن تردد خلف المؤذن، لكن إذا رددت خلف المؤذن سينتهي المؤذن من الأذان وسيشرع الخطيب بعد ذلك بماذا؟ بالخطبة. تشرع بالخطبة، ثم بعد ذلك ستقوم ماذا؟ ستصلي تحية المسجد. إذا أنت الآن قدمت ماذا؟ قدمت الترديد على المؤذن على استماع ماذا؟ الخطبة. لأنه عندما سيكون استماع الخطبة ستكون منشغل بماذا؟ بالصلاة. فنقول لك لا، ابدأ مباشرة بالصلاة واترك الترديد خلف المؤذن، لأن ذلك لأن استماع الخطبة آكل من الترديد خلف المؤذن. كثير جدا يعني قد يجتمع عند قضاء دين مع صدقة نافلة على الفقير، أيهما يقدم؟ نقول تقضي دينك أو لا من أن تتصدق على أنت عليك ديون واجبة ثم بلاك تتصدق على أنت، أقول أرجع الناس أموالهم. هذا آخر. والموضوع والقسمة الثالثة أن تتزاحم ماذا؟ سنة هذا. التزاحم سنتان، فأيهما نقدم؟ هنا خلاف بين يعني أهل العلم. وابن القيم رحمه الله شيخ الإسلام فصل في ذلك تفصيلا يعني تفصيلا عظيما. فقد يكون التقديم أتزاحم عندك السنتان، فقد يكون التقديم من حيث النظر إلى نفع الجماعة، الجماعة. عندك تزحمت سنتان الآن عندك، فقد تقدم ما هو أنفع للناس أنفع للجماعة. مثلا بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا لم يتبين، أمر والنهي عن المنكر وبين الاعتكاف في المسجد، هذا مندوب وهذا مندوب، فأيهما يقدم؟ يقدم الأمر بالمعروف لأنه أنفع للناس، لأنه أنفع للناس. أما الاعتكاف فنفعه ماذا؟ نفعه قاصر على المعتكف نفسه، لكن الأمر بالمعروف نفعه ماذا؟ متعدي أولى من النفع ماذا؟ غير المتعدي. وقد يكون باعتبار ما هو أصلح للقلب. مثلا الذكر وقيام الليل، الذكر وقيام الليل، فقد يكون قيام الليل للمرء أصلح له ولقلبه من ماذا؟ من الذكر، فيقدم هنا ماذا؟ قيام الليل على ماذا؟ على الذكر. وقد يكون الذكر أصلح من ماذا؟ من قيام الليل، يكون مثلا لا يستطيع لا يحفظ كثيرا من القرآن ويشق عليه الركوع والسجود، لكن أسهل عليه ماذا؟ أن يذكره. إذن ها هنا ماذا؟ ذكر الله جل وعلا أنفع وأصلح له من ماذا؟ من الصلاة. الأمر الثاني أن ننظر لهما باعتبار الأحوال والأوقات. الأحوال والأوقات، فمثلا الترديد خلف المؤذن مندوب إليه، وقراءة القرآن كذلك مندوب إليه، أيهما أكد؟ عند الأذان الترديد خلف المؤذن أكد من ماذا؟ من قراءة القرآن. لماذا؟ لأن هذا له وقته، إذا زال الوقت فماذا؟ فات زمن العبادة. وعند المريض أفضل عمل أن المريض أن تزوره، وعند عند موته أفضل عمل أن تتبع جنازته، وهكذا. فيراعي في ذلك الأحوال والأوقات، فيراعي في ذلك الأحوال والأوقات. هذا التزاحم قلنا أنه عند الأمر، مثل هذا الأمر أيضا كذلك يكون عند النهي. والأمثلة في النهي قد تكون أمثلة توضيحية وليست أمثلة واقعية، أمثلة توضيحية وليست أمثلة واقعية. فقد يتزاحم نهيان نعني بثلاثة مناقب الحكم، مثل أن يقع زوجته وهي حائض. لا، أن يقع زوجته وهي حائض، أليس هذا محرم؟ محرم. أو أن يزني، أو أن يزني، ليس له مفر من أحدهما، لا بد أن يقع في أحدهما، يعني وصلت به الشهوة إلى أن يقع زوجته أو يزني، فأيهما أخف الحكم؟ يرتكب أخف المفسدة، وهي ماذا؟ وضع زوجته وهي حائض، وضع زوجته وهي حائض. وقد يتزاحم مكروه أيضا مع محرم، هذه هي القسمة الثانية، تزاحم المكروه مع المحرم. قلنا الأمثلة ها هنا في باب المحرمات هي أمثلة فقط لبيان الفكرة وتقريبها وليس للتطبيق الواقعي. مثال أن يجتمع مثلا أكل أكل مثلا أكل الزير وأكل الثوم، أكل الخنزير وأكل الثوم، هذا مفروض وقت الصلاة وهذا ولا محرم، فأيهما يرتكب؟ يرتكب أخفهما وهو أكل الثوم. وأن يجتمع مقال وأن يجتمع مكرهان، قلنا هذا فقط للتقليل فقط، مكرهان كأكل البصل وأكل الثوم، أكل البصل وأكل الثوم، وأيهما أخف؟ البصل أخف من الثوم، فإن الثوم رائحته أقوى وأنفذ من ماذا؟ من البصل، يرتكب أخف. قال شوف، قال وهذه الأحكام تتفاوت تفاوتا كثيرا بحسب حالها ومراتبها وآثارها. ثم ذكرها هنا، قال فما كانت مصلحته خالصة أو راجحة أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب، وما كانت مفسدته خالصة أو راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم أو كراهة. أيضا ها هنا نقول المأمورات باسمان، المأمورات باسمان والمنهيات اسمان، المأمورات اسمان والمنهيات اسمان. المأمورات القسم الأول المصلحة الخاصة، هو المصلحة الخالصة، والثاني المصلحة الراجعة، والمنهيات قسمان المفسدة الخالصة الخالصة والمفسدة قال فما كانت مصلحته خالصة أو راجحة أمر به الشارع أمر إيجاب، وما كان مفسدته خالصة أو راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم أو كراهة. المصلحة الخالصة مثل ما لا، وهي التي لا يترتب عليها مفسدة، المصلحة الخالصة شوف مصلحة خالصة أي لا يترتب عليها مفسدة، عليها المصلحة الخاصة لا يرتب عليها مفسدة، هذه تسمى مصلحة خاصة كالتوحيد كالصلاة كالزكاة كالصيام كالحج، هذه وهناك مصلحة راجحة أي يترتب عليها مفسدة، عليها مفسدة ولكن هذه المفسدة مرجوحة، ولكنها مثال الجهاد في سبيل الله في مصلحة نعم، وفي مفسدة نعم، المصلحة ماذا؟ هي على كلمة الله سبحانه وتعالى، ولكن هذه المصلحة ليست خالصة وإنما راجحة، إنه فيها مفسدة، مفسدة هي معنى إتلاف المال وإتلاف النفس، هذه مفاسد، ولكن هذه المفاسد ماذا؟ لاحظ هذه المفاسد ماذا؟ مرجوحة، واضح؟ إذن الشارع يأمر بهذين الأمرين، ما كانت مصلحته خالصة أو ما كانت مصلحته راجحة، أما إجابة أو إما إجابة أو استحباب. طيب الشق الثاني في المنهيات المفسدة الخالصة وهي التي لا يترتب عليها خاصة ليست فيها مصلحة. مثل ماذا؟ الشرك، مثل الزنا، مثل القتل، مثل الغيبة، مثل النميمة. هذه ماذا؟ هذه مفاسد خالصة لا تترتب عليها مصلحة. وعندنا كذلك مصالح راجعة، وهي التي نقصد الراجعة التي يترتب عليها مصلحة مرجوحة. عن هي المفسدة فيها ماذا؟ راجعة. فيها مصلحة؟ نعم فيه، ولكن الشرع لم يلتفت إلى هذه المصلحة، وإنما أهدر هذه المصلحة لأن هناك مفسدة أعظم منها، مثل الخمر. الخمر فيه ماذا؟ فيه مصلحة، وهي ماذا؟ الربح المادي. فيه مصلحة ربح مادي، ولكن المفسد المترتب عليها أعظم بكثير، ولذلك الشرع أهدر هذه المصلحة وجعلها مصلحة مرجوحة. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع الناس. لاحظ الإثم وصفه بماذا؟ بأنه كبير، ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. إذن فقد تكون أيضا المفاسد مفاسد خالصة ومفاسد راجعة. الشرع في هذين الأمرين كذلك إما أن ينهى عنه نهيا جازما، وإما أن ينهى عنه نهيا غير جازما. ولذلك قال هنا لاحظ وما كان مقصده خالصة أو راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم أو كراهة، نهي تحريم أو كراهة.
ولو كانت المفسدة هذه حرام انتبهت إليها، مثل الجهاز يسبب إتلاف النفس مش حرام؟
نعم، إتلاف النفس حرام،
بس بما أن أعداء كلمة الله أو لا فأحبك عليه.
نعم، ذلك شوف لاحظ هنا في المصلحة الراجحة هناك مفسدة، الشرع لم يلتفت إلى هذه المفسدة.
ولو كانت حرام، ولو كانت حرام مثل إتلاف النفس،
طبعا مفسدة، المفسدة محرمة هنا وهي إتلاف النفس، لكن الشرع لم ينظر إلى هذا، وإنما نظر إلى ماذا؟ نظر إلى المصلحة الراجحة لذلك. وكذلك ماذا؟ وكذلك في المفسدة، فالمفسدة قد يكون فيها مصلحة، ولكن ماذا؟ هذه المصلحة مهدرة لا قيمة لها، لا قيمة لها. ولذلك الشرع ينظر إلى يعني قاعدتين مهمتين في ذلك. القاعدة الأولى أن الشرع لا يأمر إلا بما فيه مصلحة، لا يأمر إلا به مصلحة. والأمر الثاني كذلك ولا ينهى إلا عن ما فيه مفسدة، إلا عن ما فيه مفسدة. والقاعدة الثانية أن الشرع يسعى إلى تحصيل المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها. الشرع لاحظ، الشرع يسعى، الشرع يسعى إلى تحصيل المصالح، هذا هدف، أن تحصل مصلحة فلا تفوتها. طيب إذا ما استطعت تحصل المفسدة ماذا؟ تسعى إلى تكميلها، تحصيل المصالح وتكميلها. على الضد من ذلك وإلى درء المفاسد وماذا؟ وتقليلها. درء المفاسد وتقليلها. إذن فنظر الشرع إلى قضية المصالح والمفاسد هذا نظر من أهم الأمور التي ينظر إليها الشارع، وهي نظر إلى قضية المصالح والمفاسد. ولكن هذه المصالح وهذه المفاسد كيف نضبطها؟ كيف نضبط هذه المصالح؟ لابد أن تضبط هذه الأمور بضوابط. ونؤخر هذه كم مرة علينا من هذا؟ هلا تقريبا ساعة. إذن عندنا في الدرس القادم إن شاء الله سنأخذ قضية ماذا؟ كيف الشارع ينظر إلى قضية المصالح وينظر إلى قضية المفاسد؟ فلا أولا من يقيم هذه المصالح والمفاسد؟ هل يقيمها أي واحد من الناس أو لا؟ وكيف ترتيب هذه المصالح والمفاسد؟ كيف نتعامل معها؟ كما تعاملنا مع التزاحم الأوامر كذلك عند تزاحم المصالح والمفاسد، كذلك هناك قواعد سنذكرها إن شاء الله لعلنا في الدرس القادم إن شاء الله. طيب هذا الكتاب تفضل بس الكتاب أحمد كتاب أيوة لا هو يقصد هذا أن الأمر أن يقول المأمورات قسمان، إذن يتحدث عن ماذا؟ عن واجب أو مندوب، واجب أو ماذا أو مندوب. وإذا تكلم لك عن نهي فإنما يقصد ماذا؟ المحرم والمكروه. وذلك لاحظ بعد ذلك سيأتي إلى المباح وسيأتي إلى تقسيم الثالثة في المباح، بدأ لك في الأمر والنهي ثم ذلك بعد ذلك عقب على ذلك به المباح عقب على ذلك به المباح. في المفسدة الراجحة لا ليس هذا مقصود المصنف. لا المقصود المفسدة الراجحة قد تكون محرمة وهذا كثير، المفاسد راجحة يعني قليل أن تجد مفسدة، ولكن التعبير يعبر به البعض قل أن تجد مفسدة خالصة. المفاسد ما في الغالب راجحة، لماذا؟ لأنك إذا نظرت إليها باعتبار الشخص تجد أن فيها منفعة وهي قضاء شهوته، وهذا أمر ماذا بالنسبة له فيه مصلحة، ولكن الشرع لا ينظر إلى مصلحة الشخص وإنما ينظر إلى تأصيل الحكم الشرعي وأن هذا محرم، سواء أنت وجدت فيه لذة أو لا وجدت فيه لذة. بعض الناس مثلا يستمتع بغيبة الناس، ذلك يسمى ماذا؟ فاكهة المجالس يعني. فهل معنى ذلك أن هذا الاستمتاع أنه يجعل هذا الأمر مباح له؟ لا يجعل ذلك مباح له ولا يجعل مكروه حتى. ليس في المصنف لا يقصد بذلك أن يقول لك المفسدة الراجحة هي مكروهة، لا، وإنما يقول لك ها هنا أقرأ كلام المصنف، قال وما كان مفسده خالصة أو راجحة نهى عنه الشرع نهي تحريمه وكراهة بحسب ماذا؟ بحسب الواقعة المراد الحكم عليها، بحسب الواقعة الاثراد الحكم فيها. طيب نقرأ دقائق فقط من كلام طيب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله ثم شيخ الإسلام رحمه الله ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة القرن الذي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم
كانوا غير عالمين أو غير قائلين في هذا الباب بالحق المفيد. شيخ الإسلام ها هنا يرد على هؤلاء القوم الذين ادعوا أن السلف قصروا في بيان ماذا؟ في بيان نصوص ومعاني الصفات. فيقول لك لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول، وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق، وكلاهما ممتنع، وكلاهما ممتنع. قال لأن ضد ذلك إما عدم العلم، يعني أن ينسب أن الصحابة لم يكونوا يعرفون معاني الصفات، وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق. فإذا كون الصحابة غير عالمين هذا ماذا؟ هذا ممتنع. وكون الصحابة أيضا قالوا بخلاف الحق أيضا كذلك هذا ممتنع. أما الأول قال فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه، أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته، وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر، وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية. إذن فالبحث في هذا الباب وهو باب الصفات هو أنفس المطالب، لأنه ماذا؟ لأنه نظر في ماذا؟ في العلم بالله سبحانه وتعالى، وليست النفوس الصحيحة إليه أشوق، لأن النفوس مشتاقة إلى معرفة ماذا؟ معرفة خالقها وبارئها، وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية. فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضى، أي المقتضى ما هو؟ هو أن طلب معرفة الله جل وعلا هو أشرف المطالب. قال فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضى الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصورهم؟ هذا لا يكاد يقع من أبلد الخلق وأشدهم إعراضا عن الله. كيف يتصور الصحابة أنهم لا يكون هذا المطلب وهو معرفة الله هو أهم المطالب؟ قال هذا لا يكاد يقع من أبلد الخلق وأشدهم إعراضا عن الله. المعرض عن الله تجد في نفسه اشتياق إلى معرفة ربه تبارك وتعالى، وأعظمهم إكبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكره. فكيف يقع من أولئك؟ كيف يقع هذا من الصحابة أن يعرضوا عن هذا الباب ولا يعرفوه؟ هذا في قوله لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول. ثم تكلم عن القضية الأخرى قال وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائلين فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم. ثم الكلام عنهم في هذا الباب أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى وأضعافها، يعرف ذلك من طلبه وتتبعه، أي في أقوال الصحابة رضوان الله عليهم وآثارهم. ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أي الذين جاءوا بعدهم أعلم من السالفين كما يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. طبعا هذه مقولة المخالفين لطريقة الرسل، يقولون طريقة السلف أسلم، هي مجرد إيمان ظاهري به النصوص، وأما طريقة الخلف أعلم وأحكم لأنهم أتوا إلى هذه النصوص وفهموها حق الفهم. فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك. إذن من أين أتاهم الفساد والضلال؟ لأنهم ظنوا أنه ماذا؟ أن إيمان السلف هو مجرد إيمان فقط ماذا؟ إيمان فقط ألفاظ، وهذا باطل. كالذي يرى أن
عبادة المشركين الأصنام لأنهم عبدوا الصنم. هل المشركين أن يعبدون هذا الصنم لأجل الصنم ولأجل ما قام بهذا الصنم من ماذا؟ من صلاح وعبادة؟ هل هم وصل بهم السفه إلى أن يعبدوا الحجر مشركي العرب؟ لا، هم ما يعبدون هذا الحجر، إنما يعبدوا ماذا؟ المعنى الذي في هذا الحجر، وهو كونه رجل صالح، وهم ماذا؟ وهم يتوسلون إلى هذا الرجل الصالح أن يتوسل بهم إلى ماذا؟ إلى الله جل وعلا. إذن حتى المشركين لم يكونوا يعبدون ذات الحجر، وإنما ماذا؟ وإنما كان شركهم في الصالحين، شركهم في ماذا؟ في الصالحين. بذلك سموا اللات من اللات، من هو؟ رجل كان يلت السويق، رجل صالح يقوم بخدمة الحجيج، وكذلك العزة من العزيز. إذن كان ينصر القوم ويساعدهم. إذن هم ما عبدوا ذوات هذه الأحجار، إنما ما قام بهذه الأحجار. لكم من هؤلاء الأصنام؟ أناس صالحين. كذلك هنا ظن هؤلاء في الصحابة كظن من ظن أن هؤلاء عبدوا مجرد الحجر، ظنوا أن الصحابة فقط آمنوا إيمان مجرد فقط، سميع نعم سميع. هل هذا إيمان الصحابة؟ لا، إيمان الصحابة إيمان بأن الله جل وهو السميع، وأن الله جل وهو يسمع كل شيء، ما خفي وما دق، يسمع دبيب النملة على الصخرة السوداء في ظلمة الليل. هذا إيمان الصحابة، إيمان بأن الله جل وعلا يسمع حقيقته، وليس فقط سميع بلا سمع. عندما نظروا إلى هذا اللفظ هم قالوا مجرد إيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه ذلك، فقط إيمان مجرد. فاسم السميع والبصير والعليم والخبير كل عند في ظنهم أنها بمنزلة واحدة، فقط تدل على الذات الإلهية من غير أن تدل على معنى. هل هذا واقع في الصحابة الذين هم عاصروا الوحي والشهادوا؟ لا، قال هم بمنزلة الأميين، أي إيمان الصحابة في زعمهم بمنزلة الأميين الذين قال فيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وأن طريقة الخلف يستخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات التي هم ذهبوا إليها. فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقولة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر. انظر إلى كلام هذا الخطير، هذا الكلام الخطير، مضمون هذه المقالة ماذا؟ نبذ الإسلام وراء الظهر. إيمان الصحابة على كلامهم أنه إيمان مجرد فقط بألفاظ النصوص، وقد كذبوا على طريقة السلف وظلوا في تصويب طريقة الخلف. إذن ما هي النتيجة؟ كذبوا على طريقة السلف وظلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. ثم ذلك سيبدأ شيخ الإسلام رحمه الله بذكر تفصيل في سبب أو أوجه ضلال هذه المقالة، وهي طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحمق. سيبدأ الشيخ الإسلام رحمه الله بعد ذلك في رد هذه المقالة، فنقرأ إن شاء الله ذلك في تتمة الفصل القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.